بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. قال: باب محظورات الإحرام. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب المواقيت. محظورات الإحرام، محظورات معناها المحرمات على المحرم، المحرمات من الأفعال ومن الأعيان على المحرم. فالمحظورات هنا أضيفت إلى الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذه المحظورات سببها الإحرام، وقد كانت حلا قبل ذلك، كانت حلا للمحرم قبل أن يدخل في الإحرام، وهي تسعة. هذا بالتتبع، يعني بتتبع الأدلة وأقوال أهل العلم والإجماع على أن هذه التسعة هي التي يحرم على المحرم أن يفعلها بعد إحرامه. أولها حلق الشعر، حلق الشعر، وهذا المحظور المحرم بالنص، يعني جاء فيه النص، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى المحرم أن يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى ينتهي الحاج والمعتمر من أعمال الحج والعمرة، وألحق بشعر الرأس شعر سائر البدن كنتف الإبط، حلق العانة، فإن هذا ملحق ويدخل في النهي عن حلق الشعر، لأن حلق الشعر فيه ترفه وتنعم، فنهى تبارك وتعالى عن حلقه. والحج يحب الله فيه من العبد أن يكون مظهرا للفاقة، وأن يكون الحاج أشعث أغبر، لأن هذا أدعى إلى انكسار قلبه، وكذلك أدعى إلى تواضعه وإلى إظهار افتقاره إلى الله عز وجل، وذلك يباهي الله تبارك وتعالى بالحجاج في عرفات، ويقول هؤلاء، يقول للملائكة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ما يريدون. حلق الشعر، حلق الشعر هو كما ذكرنا هنا بالنص، وحلق الشعر هو للرأس وكذلك يلحق به سائر البدن، وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر كذلك أيضا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام. تقليم الأظافر في اليدين يعني قصها، قصها كذلك من محظورات الإحرام من اليدين أو الرجلين، لأن في قصها ترفها وتنعما، فحرم على الحاج أن يقصها بعد أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة. وهذا المحظور، هذا المحظور ذكره أهل العلم ونقل الإجماع فيه ابن المنذر، فهو من محظورات الإحرام، لا يجوز للحاج أن يقص أظهاره أو أن يقص بعضها. والعمدة في هذا هو الإجماع، وهو مقيس على الشعر، مقيس يعني هو مقيس وألحق بحلق الشعر. قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. من حلق، قال من حلق ثلاثا فعليه دم، يعني من حلق ثلاث شعرات فعليه دم، لأنه قد ارتكب محظورا محظورات الإحرام. وبعض أهل العلم يقول في ضابط الحلق: إذا حلق ما يزول به الأذى، إذا حلق ما يزول به الأذى فإنه تجب عليه الفدية. وهذا هو في مذهب مالك واختاره بعض أهل العلم. وهنا قال: يجب عليه الدم إذا حلق ثلاث شعرات، لأن الثلاثة هي أقل الجمع، الثلاثة هي أقل الجمع، وما دون ذلك ففيه إطعام، في كل شعرة إطعام مسكين أو تصدقا مطلقا. قال: كذلك أيضا إذا قلم بعض أظفاره، إذا قلم ثلاثة أظفار فإن الثلاثة هي جمع، والجمع له أو تعلق به أحكام فيلحق بهذا الجمع، يتعلق به أحكام، وأقل الجمع ثلاثة. فإذا قص ثلاثة أظفار فعليه دم. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. هذا هو المحظور الثالث، وهو تغطية الرأس. فالمحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه، يغطي رأسه بملاصق. إذا غطى رأسه فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فلا يغطي رأسه. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عمر في حديثه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس البرانس ولا السراويل، ولا يمس، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. البرانس تكون في الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي مات ووقصته راحلته، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: من غطى رأسه بملاصق، هذا هو المحظور الثالث، يعني لا يغطي رأسه بملاصق. الملاصق هو مثل العمامة ومثل كذلك الطاقية ومثل اللباس أو البطانية مثلا يغطي رأسه من البرد. وأما إذا غطى أو استظل بظل ليس بملاصق مثل الشماسية مثلا، أو مثلا استظل تحت ظلال تحت خيمة أو نحوها، فإن هذا ليس بملاصق لرأسه فلا حرج في ذلك. فهذا هو المحظور الثالث وهو تغطية الرأس. قال: إذا غطى رأسه بملاصق فدا. والفدية هي إطعام 6 مساكين أو أن يذبح شاة، وهذه الفدية في حلق الشعر أيضا للأذى وفي تقليم الأظافر، فهي عليه دم عليه شاة. وإذا مثلا حلق رأسه عليه شاة، أو عليه أن يطعم 6 مساكين، أو عليه أن يصوم إذا لم يجد ذلك يصوم 3 أيام. هذه هي فدية الأذى، وتأتي إن شاء الله تعالى في باب مخاص لها بعد ذلك. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. كذلك أيضا هو المحظور الرابع، لا يلبس مخيطا. والمخيط هو الذي قد فصل على البدن، ويدخل في هذا ما كان على حجم البدن وإن لم يكن مثلا مفصلا بخياطة. فإذا مثلا كان هناك منسوج، إذا كان هناك منسوج من أي المنسوجات على قدر البدن فلبسه فإنه يعتبر مخيطا، يحرم على الحاج أن يلبسه بعد الإحرام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلبس البرانس ولا السراويلات. فإذا لبس مخيطا فداء. قال: وإن طيب بدنه. هذا هو المحظور الخامس، ألا يمس طيبا. ومن الأدلة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، لأنه مطيب، لأن هذا الثوب مطيب، فالطيب يحرم على المحرم، وذلك بعد أن يدخل في الإحرام. وأما قبل إحرامه فله أن يتطيب، له أن يطيب بدنه. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بعد رمي جمرة العقبة وذبحه صلى الله عليه وسلم، فإنه تطيب قبل الطواف بالبيت. فهذا هو المحظور الخامس وهو التطيب. والتطيب من محظورات الإحرام، سواء طيب بدنه أو طيب ثيابه بالطيب كالماء الورد والعود وجميع أنواع الطيب، فإن هذا من محظورات الإحرام. إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يتجب عليه الفدية. قال: أو ثوبه. أيضا لا يطيب ثوبه ولا يطيب إحرامه، يعني لا يطيب إحرامه. قال: أو ادهن بمطيب أو شم طيبا. إذا شم طيبا متعمدا فإنه كذلك قد أتى محظورا من محظورات الإحرام، لكن لو لم يكن متعمدا بأن شم الطيب الذي تطيب به الكعبة مثلا، وشم بخورا في مثلا المسجد الحرام أو في بعض المساجد، فإن ذلك لا يوجب عليه الفدية لأنه لم يكن باختياره. قال: أو تبخر بعود ونحوه، يعني تبخر بعود فيه طيب. كل عود له رائحة طيبة إذا تبخر به متعمدا قاصدا فإنه يكون قد أتى محظورا محظورات الإحرام عليه الفدية. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. هذا هو المحظور السادس وهو قتل الصيد، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن قتل صيد الحرم، ونهى المحرم أيضا أن يقتل صيدا بعد أن يدخل في الإحرام ولو كان في الحل، فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني وأنتم في الحرم في حدود الحرم، أو وأنتم متلبسون بالإحرام، فإن المواقيت هذه خارج الحرم، لكن إذا دخل المسلم وجاء ومر على أحد هذه المواقيت التي تقدمت فأحرم بحج أو أحرم بعمرة فإنه حرم قد تلبس بالإحرام. فالنهي عن قتل الصيد هو لمن كان في الحرم، وهذا بالإجماع، فمن كان داخل الحرم وهو حدود الحرم مكة و يعني ما هو داخل أعلام الحرم فلا يجوز قتل صيده ولا ينفر صيده ولا يتعرض له، ومن قتل صيدا داخل الحرم فعليه الجزاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا البلد، البلد الحرام، جعله الله بلد أمن وبلد اطمئنان حتى للحيوانات، فالصيد الذي أحله الله عز وجل جعل الله تبارك وتعالى قتله في الحرم جعله حراما، فإن هذا الحرم جعله الله آمنا. قال تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ومن وقال تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، فتأمن فيه الطير وتأمن فيه الغزلان ويأمن فيه الصيد، فهو محل عبادة واطمئنان، فلا يحل التعدي فيه حتى على شجره وعلى الصيد فيه، فما بالك بالتعدي على المسلم فيه، فهذا أعظم وأعظم. وأما إذا أحرم من أحد المواقيت أيضا فإنه قد دخل في الإحرام وقد جعل نفسه في هذا النسك ودخل فيه، فهو يقبل عليه، يقبل عليه ويتم أعماله، ولا يقتل ولا يجوز له أن يقتل من صيد البحر شيء، من صيد البر شيئا. وأما صيد البحر السمك فإنه يجوز له، وأما صيد البر فلا يجوز لأن في صيده تنعما وترفها، والحاج مأمور بأن يكون متقشفا وأن يكون أشعث أغبر وأن يفد على الله تبارك وتعالى بقلب منكسر وقلب خاضع متعلق بالله عز وجل، قد أقبل على الآخرة وأقبل على أعمال الحج بإخلاص لا يلتفت إلى زخارف هذه الدنيا، وليكون بذلك متفرغا متوجها إلى الله عز وجل. إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، الصيد المأكول البري أصلا يعني أن يكون غير يعني أن يكون هذا الصيد أن يكون في البر، يعني أن لا يكون مستأنسا، فالدجاج مثلا
هو مستأنس يربيه الناس وينتفع به الناس، ولكن الطير مثلا بجميع أنواعه مما يؤكل فإنه صيد بري لا يجوز أن يتعرض له الحاج. قال: ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني لو أخذه ولم يقتله فتلف في يده فإن عليه جزاءه، والجزاء يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الفدية. قال: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، لأن الله تبارك وتعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: ولا قتل محرم الأكل، يعني لا يحرم قتل محرم الأكل ولا الصائل. الصائل هو الذي يعتدي على النفس ويخاف منه الإنسان أن يقتله أو أن يجرحه أو أن يعيقه أو يلحق به أذى، فله أن يدفع الصائل عن نفسه. قال: ولا قتل محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفواسق يقتل في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة والكلب العقور والغراب والعقرب والحية، فهذه تقتل في الحل وفي الحرم. والمحظور السابع هو عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره، فلا يجوز له بعد دخوله في الإحرام أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره. فالمحرم لا ينكح، يعني لا يتزوج، ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره، فلو زوج وليته فإنه نكاح باطل، فلا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، ويحرم عليه ولا يصح. وإذا فعل ذلك لا يصح، يعني إذا عقد النكاح لنفسه أو عقده لغيره فإن هذا لا يصح، لا يصح منه، ولكن لا فدية فيه. قال: وتصح الرجعة، الرجعة لأنها عود إلى الأصل، الرجعة فلو طلق مثلا زوجته وهو محرم أو طلقها قبل الإحرام فله أن يسترجع زوجته، له أن يسترجع في الطلقة الواحدة وفي الطلقتين له ذلك. وتصح الرجعة لأنه عاد إلى أصل وهو استدامة النكاح الذي أجمع على صحته. قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. هذا هو المحظور الثامن وهو الجماع، الجماع للزوجة في الإحرام لا يجوز ذلك، يعني بعد أن يدخل في الإحرام فإن جماع الزوجة يبطل الحج. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. التحلل الأول، في هناك التحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول هو أن يرمي جمرة، يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد أو بعد نصف الليل من ليلة العيد، ثم يحلق أو يقصر إذا كان مفردا، أو أن ينحر مثلا إذا كان متمتعا أو قارنا. إذا رمى جمرة العقبة وفعل، يعني قام فحلق أو نحر أو طاف بالبيت، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة مع رمي جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الأول. والتحلل الأول هو بعده يعني بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا أن يأتي أهله فلا يجوز له ذلك. فهنا قال إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني لو جامع قبل أن يرمي الجمرة جمرة العقبة وقبل أن ينحر أو يحلق أو يطوف بالبيت، يعني إذا فعل اثنين من أعمال الحج يوم العيد بأن مثلا رمى جمرة العقبة وجمع مع الرمي جمع مع الرمي طواف الإفاضة أو جمع مع الرمي النحر أو الحلق، هذا هو التحلل الأول، هذا هو التحلل الأول. فإذا لم يفعل ذلك وأتى زوجته قبل التحلل الأول فسد حجهما، فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم لهم في هذا مخالف، أنه إذا جامع زوجته قبل عرفة فإنه قد فسد حجه وعليه أن يمضي هو وزوجته في هذا الحج ويقضيانه ثاني عام وعليه بدنه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا أطلق الجماع أو أطلقه سواء وقف بعرفة أو لم يقف بعرفة، فهنا قال بأنه يفسد حجهما قبل التحلل الأول، يعني إذا جامع زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يجمع مع الرمي الحلق أو النحر أو طواف الإفاضة قال يفسد حجهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام عليه بدنه. فيؤخذ من قوله أيضا أنه إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فيختلف الحكم، يختلف الحكم في هذا، فهو قد أتى محظورا من محظورات الإحرام لكن لا يفسد حجه، لأنه قد تحلل التحلل الأول ولأنه قد وقف بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، قال وتحرم المباشرة، يعني يحرم أن يباشر زوجته بعد الإحرام، وإن لم مثلا يحصل جماع منه لزوجته، فالمباشرة محرمة كذلك على الحاج. قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، يعني لو أنزل بالمباشرة فإن عليه بدنه ولا يفسد حجه، لأن إفساد الحج أو فساد الحج معلق ومنوط بالجماع. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني يحرم من الحل لطواف الفرض الذي وجب عليه، لأنه قد أفسد أو لأنه قد أنزل بسبب مباشرته لزوجته. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، المرأة إحرامها ومحظورات الإحرام مثل الرجل إلا في اللباس، يعني يحرم عليها ما يحرم على الرجل في الإحرام إلا في اللباس، فإن لباسها لا حرج عليها في اللباس، وهي مأمورة بالستر ومأمورة بأن تخفي زينتها، فهي تختلف عن الرجل في هذا. قال وتجتنب البرقع والقفازين، البرقع هو الغطاء الذي يكون مفصلا على الوجه ويخرج منه مثلا العينان، والقفازين هما لباس اليدين تجتنبه المرأة، وتغطية وجهها يعني لا تغطي وجهها في الإحرام بعد أن تحرم إلا إذا مثلا كانت أمام رجال أجانب فإنها تغطي وجهها. قال ويباح لها التحلي. نقف هنا إن شاء الله.